برحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين المجتبى صلواتك عليهم أجمعين بلا قيام يوم الدين ولعن الله ظالميهم من الأولين والآخرين. وصل الكلام إلى أدلة القائلين بالتقريب على أنها أدلة روائية. استعرضنا في بداية الأمر ما ذهب إليه البعض من الاستدلال على أن التقريب فيه آيات قرآنية، ثم ناقشنا تلك الآيات وقلنا بأن تلك الآيات تدل على تقريب آل محمد صلى الله عليه وآله دون غيرهم، وإنما التقليد للعلماء يفهم من روايات أخرى دلت عليها، وأشرنا إلى أولى الروايات وهي المقولة الحنظلية. طبعا المقولة الحنظلية المشهور عند الفقهاء ضعف هذه الرواية. طبعا المقولة الحنظلية وردت في ثلاثة كتب، وردت في الكافي ووردت في الفقيه ووردت في كتاب الاحتجاج للطبرسي. هناك طريق فيهما موثق، طريق واحد من ثلاثة موثق، وطريقين هم في الاصطلاح الجديد ضعيف، في الاصطلاح الجديد ضعيف، إلا أن ورودها في الكتب الأربعة التي هي عند الإمامية مقطوعا بأنها استخلصت من الأربعمائة أصل التي وردت عن الصادق عليه السلام. وقد أشرنا في تلك المقولة التي قرأناها: انظروا إلى رجل منكم. هناك شرائط ذكرتها: نظر في حلالنا وحرام، فلابد أن يكون هذا الرجل له حظ من طلب العلم والنظر في الحلال والنظر في الحرام، ثم بعد ذلك النظر ينتج عنه مرتبة المعرفة وعرف حلالنا وحرامنا فرضوه حكما وعرف أحكامنا. بعض الروايات عرف حلالنا وحرامنا، بيجينا الآن في مسألة متجزئ، وعرف بعض حلالنا وبعض حرامنا وبعض أحكامنا. راح نذكر في مسألة التفصيل إن شاء الله بين الفقيه الجامع وفقيه متجزئ. فقوله وعرف حلالنا أو حرامنا أو عرف أحكامنا، فهذا المعرفة بأنه نسب الحلال والحرام إليهم ونسب الحكم إليهم، فلا بد أن يكون ذلك الحكم هو حكمهم، لا يكون ذلك الحكم حكم آخر، لا يكون ذلك الحكم مأخوذ من غيرهم. فإذا أخذ من غيرهم لا يمكن الاستدلال على حجية ذلك الحكم المقولة الحنظلية، لأنه يكون حينئذ خارج عن حكمهم. فبعد المعرفة وبعد الحكم بحكمهم حينئذ فرضوه حكما، فإني جعلته حكما. فإذا مسألة التنصيب والجعل وردت من من الإمام، فهو جعل من الإمام، والإمام لا يكون جعله إلا بأمر من الله، بالعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فحينئذ هذا التنصيب وهذا الأمر أو النيابة العامة للعلماء هي بأمر من الإمام سلام الله عليه. الأرض هذه الليلة بعض الروايات أيضا التي تبين لنا هذا الأمر في كون العلماء هم الورثة الذين جعلهم الله للأئمة سلام الله عليهم يحكمون في هذه الأيام أيام الغيبة بأحكامهم لا بأحكام غيرهم. الرواية الثانية التي قد يستدل بها على جواز الأخذ عن الفقيه بالتقليد له ما ورد في المعتبر مثل خبر داود بن فرقد المروي في المعاني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. أنتم أفقه الناس إذا علمتم أو إذا عرفتم معاني كلامنا. إن الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. الشاهد في هذه الرواية أنه حينما يقول يجب الرجوع إلى الفقيه يجب تقليد الفقيه، من هو الفقيه؟ الذي يجوز الأخذ عنه هو الذي يكون حكمه هو حكمه، فلا يقال عنه فقيه إلا إذا كان عارفا بكلامهم. ولذا الرواية قالت أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامهم. بدون ما تعرفوا الكلام إذا نتكلم فأنتم لم تصلوا إلى مرتبة الفقهاء. طيب يقولك الآن هذه القضية قضية موجبة ما قال أنتم إذا فهمتم كلام الآخر لستم بفقهاء، فحينئذ كيف يتم الاستدلال بهذه الرواية على أنه لا يجوز الأخذ من غيرهم؟ الإمام سلام الله عليه قال كلامنا، فنسب الكلام لنفسه لهم دون غيرهم. فلو كان هناك طريق آخر للفقهاء لأشار له الإمام سلام الله عليه، هذا من جهة. ثانيا أن الإشارة إليهم لأنهم في مقام العصمة، وما كان في مقام العصمة من يفهم كلامه حينئذ يوجهه ويبقى الكلام على عصمته. أما غيره الآن غير الإمام سلام الله عليه لو تكلم كلامه ليس في مقام العصمة، حتى لو فهمت أبو حنيفة تكلم بكلام أنت فهمت كلام أبو حنيفة، حتى لو فهمت مراد أبو حنيفة، أبو حنيفة ليس له مقام حجية ولا مقام عصمة حتى يكون لذلك الكلام تأثير في منزلة الفقهاء. زين ليش الإمام هنا قال بأنه إذا فهم كلامنا فهم أحكامنا يكون فقيها؟ في رواية أخرى إني أتكلم الكلمة ولي منها 70 مخرج أو ولي منها 70 وجه، في كل وجه لي منه المخرج. يعني الإمام ممكن يصرف كلمة واحدة إلى 70 وجه، ولما نقول 70 وجه مو 70 معنى، علينا إلقاء الوصول عليكم التفريم. يعني أن هذا الحكم الذي نعطيه ممكن يتوزع إلى 70 فرع في مسألة واحدة، مثل ما فرع الإمام الجواد سلام الله عليه في مسألة ما تقول في محرم قتل صيدا على أصل، فرع على 300 فرع، فرع على هذا الأصل 300 فرع. يفهم معاريض كلامنا، فإذا كان خاليا من فهم كلامهم لا يعد، وإن وصل أعلى من علماء في عصره لكن ما يحيط بكلامهم ومعاني كلامهم ما يعد فقيه عالم. مثل رجل دخل على الإمام صلى الله عليه وسلم إلى مسجد رسول الله فرأى قوما قد اجتمعوا في حلقة، قال ما ها هنا؟ قالوا ما هنا نسال، ها هنا نسال. قال وماذا؟ قال رجل يعرف بأنساب العرب. هذا كل ما تريد من أنساب من آدم إلى يومنا هذا عند علم. قال هذا علم لا يضر من جهل ولا ينفع من عرف، فعلم لا يقدم ولا يأخذ في مسألة الآخرة ما في فائدة. ولذلك هناك بعض العلماء مع الأسف يصرفون من وقتهم وأعمارهم دهرا في علم لا ينفع من علم ولا يضر من جهل.
ليش شيخنا الحديث الشريف قال معاريض كلام؟ ليش ما قال كلام حتى يعرف كلام معاريض؟
معاريض معاني كل ما يعرض عليه من المعاني. الكلام يعرض عليه عدة معاني. هل ممكن أتكلم كلمة زين أوجه لعدة معاني؟ فهذا معنى يعرض عليه وهذا معنى يعرض عليه وهذا معنى يعرض عليه.
يعني يكون حيط بالمسألة كاملة.
ولذلك في الصحيح كما ورد في بصائر الدرجات بسند صحيح مثله، وفي آخر كلامي إن كلامنا لينصرف على 70 وجها لي في كل وجه منها المخرج. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. أيضا في رواية أخرى معتبرة عن الصادق عليه السلام وردت هذه الرواية في كتاب الكشي أنه قال اعرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه فقيها، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أيكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما. والمفهم المحدث. طبعا هنا في محدث وفي محدث. المحدث هو الذي تحدثون الملائكة. الفقيه لا يصل إلى تلك المرتبة، إنما آخر من يصل إلى تلك المرتبة هو المعصوم، الإمام المعصوم. أما غيرهم لا، فإنه لا يصل، وإنما يصل إلى درجة أن يفهم العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، فيودع ذلك العلم في ذلك القلب. أما أنه يكون من باب التحديث أن الملائكة تنزل على عالم وتحدث وتفهمه، لا، هذا ما يصير في العلماء، إنما يصير فقط في المعصومين. فهنا الشاهد في هذه الرواية اعرفوا منازل الرجال. أنت الآن لما تريد تبين مقام إنسان فشوف شنو يحمل من قيمة، قيمة كل نمرين ما يحسنه. واحد فنان في الكورة قيمته هو أنا في الملاعب، رجال في الملاعب، لكن ما لا قيمة في محلات ثانية. إنسان يحمل علم الفقه وين قيمته؟ كل مكان يحتاج للعقول، يحتاج للشغلات، يحتاج يشتغل في البحار، فلأنهم محتاجين لهذا العلم. بخلاف من يحمل بقية العلوم فإنه ليس بالضرورة يحتاج كل الناس، وإن كان بعض الناس يحتاج المهندس في بناء بيت يحتاج إلى خطافي مثلاً فواكه، يحتاج إلى خبازي الخبز، لكن مو كل الناس تحتاجهم. خلاف الدين كل الناس تحتاج إلى أحكام الدين. كيف نميز هؤلاء الناس الذين هم متكثرين من العلماء؟ قال اعرفوا منازل الرجال أو شيعتنا بقدر روايتهم عنا. طيب هذه الرواية التي يرويها مجرد أنه يروي هل تبين مقامه أو لا؟ أن المراد بالرواية الرواية مع الدراية، الرواية مع الدراية. ولذلك هنا في الرواية قال فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها. اشتخل الفقيه تكون عرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنه، فجعل الراوي والفقيه شيئا واحدا. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا، يعني محدثا عنا ينقل كلامنا. فقيل له أيكون المؤمن محدثا أو محدثا؟ أيكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما، يعني أنه ما يكون محدث مثلنا وإنما يكون مفهم لكلامنا، فيكون محدثا لا محدثا. والمفهم المحدث.
شيخنا أي صفحة
هذا عندك الأنوار دوام أنت؟ بيجينا هذا الكلام بيطرق إليه إن شاء الله. هذا الأنوار دوام، طبعا مقدمة الأنوار دوام الشيخ ذكر فيها كثير من مسائل التقليد، الأحكام المتعلقة بالتقليد والمتعلقة بالفقيه ذكرها في مقدمة كتاب الأنوار اللوامع تقريبا إلى صفحة 62. هذه كلها ذكر فيها كثير من الأمور المتعلقة بالفقيه، من يجوز الرجوع إليه ومن لا يجوز الرجوع إليه، التقسيم بين الفقيه المقلد وفقيه الفقيه متجزئ وفقيه جامع، ما الفرق بينهما، ما الدليل على حجيتهما. هذه كل الأمور ذكرها الشيخ في هذه المقدمة أو هذه الجزئية في هذا الكتاب. نحب الأرجاء قدرنا أن نصورها ونزيح هذه الأمور أما يطلع تنفع كثير، فهي لا تقل أهمية عن ما في المسألتين الموجودتين في المحاسن النفسانية، بل هناك في أمور أكثر توضيحا وأكثر تصريحا نتعرض إليها إن شاء الله. وفي روضة الكلين عن علي عليه السلام أنه قال في آخر خطبته بذي قار فاعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية. احنا قلنا من شوي بأن المراد بالفقيه الراوي من يروي عن دراية أو رعاية، لا مجرد ناقل ينقل الرواية ولا يفهم معناها. لا، فاعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فإن رواة الكتاب كثير، كل يروي الكتب كثير ورعايته قليل، من يرعى هذا الروايات قليل، وهذا ممكن بعض الأحيان حتى على المنبر كثير من ينقل روايات، يجي بصف لك روايات لكن ما يبين رواية واحد، فهذا من مجرد نقل، ناول أن يكون هناك عقل وفهم وإيضاح ورعاية لتلك الروايات. وفي المعاني قال أبو جعفر عليه السلام لابنه يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية الدرايات المرويات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات إيمان، فالجمود مانع عن تلقي الأحكام واستنباطها وعدم حصول الدراية له، حيث أن المعرفة قد فاتته لقعود حظه عنها. ففي هذه الرواية الإمام يبين إلى ابنه بأنه الراوي لا يكون له مقداراً إلا إذا كان عارفاً، إلا إذا كان عارفاً قدر روايتهم ومعرفتهم. وغير من الروايات الكثيرة اللي راح يكون إن شاء الله في بحث الأدلة الشرعية، هل أن الأدلة الشرعية 4 أقسام أو أن الأدلة الشرعية 3 أقسام، هناك راح نبين هذه الأمور. طيب شنو؟ 2-3 نبين الأمور، بعض القسم 3 أيضا راح يبين هذا الأمر. هناك من يقسم دليلين، وهناك من يقسم 3، وهناك من يقسم حتى في زمننا هذا من الأصوليين من يقول ب3 أدلة، وهناك من يقول ب4 أدلة. راح نبين هذه الأمور إذا وصلنا إلى شرائط الفقيه. طيب، قال الشيخ حسين بعد أن سرد كثير من الروايات، قال: وحيث يصل الفقيه إلى هذه الرتبة والمنزلة ويستضيء قلبه بنور الحكمة المنزلة والعلوم المجملة والمفصلة، فقد انفتح به باب الهدى بعد العمى، وسكبت عليه الرحمة وهي من أجل النعماء. ولهذا أن له الحمد على هذه النعمة الجزيلة، وله الشكر على نيل هذه المرتبة النبيلة. وقد جاء التعبير عن نعمة العلم المستحق عليها الشكر والحمد في كثير من الأخبار. والأمر كما قاله قدس سره، يعني إشارة إلى الفيضل كاشان لاتصافي بتلك الأنوار، فشرعت حيث أنعم الله علي بهذه النعمة المسببة للاقتحام في لجة تصنيف كتاب في ذلك مبسوطا لم يسبق بمثله في كتب أصحابنا المبسوطة والموجودة، لأن كتب أصحابنا لم تستوفي تلك المفاتيح والأدلة مفصلة هذا التفصيل. ومشتمل على صفة الدليل من الترجيح والجمع وكيفية الاستدلال، فهو وإن اتفق لبعض المؤلفات لبعض المتأخرين كمدارك السيد ومسالك الشهيد الثاني، لكن الأول غير مستكمل الفقه بل مختص بالعبادات، إشارة إلى المدارك. وأما المسالك فقد يوجز في أولها وعباداتها، وإن استوفى المباحث في آخر، يعني في المعاملة كل واحد حسب، هذا التاجر وهذا عالم، فهذا الحكم أنه مختص بالمسائل الشرعية برع في العبادات، شيء الثاني الحكم أنه مختص بالتجارة أكثر برع في المعاملات. طيب، ثم قسم الشيخ رحمة الله عليه الناس إلى صنفين، إما فقيه وإما مقلد، فقيه ومقلد. وقسم الفقيه إلى قسمين، قسم الفقيه والفقيه جامع لشرائط الفتوى، وفقيه متجزئ. في كتابه السداد أيضا قسم الفقيه المتجزئ إلى قسمين، فقيه متجزئ قريب من الجامع، فقيه متجزئ بعيد الجامع. الفقيه الجامع من هو؟ ذكرنا في بداية الدرس أنه الفقيه الجامع هو المحيط أو له القدرة قوة على الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية من مواردها. قلنا بأن الفقيه من له القدرة على استنباط الأحكام من أدلتها التشريعية التفصيلية لا مطلقا بل عن ملكة وبصيرة، عن ملكة وبصيرة. فهنا الآن الفقيه الجامع له القدرة في أي باب تسأله عن مسألة أن يأخذ تلك الروايات تلك الآيات ويستنبط منها الحكم الشرعي. هناك فقيه متجزئ قريب بحيث أن أغلب أبواب الفقه قد خاض في غمارها، بقيت عليه بعض الأبواب لم يخض في غمارها. هل معنى أنه لو خاض مباشرة استنبط أو لا؟ أنه يحتاج إلى أيضا معرفة حتى يصل إلى الاستنباط. بعض الأبواب تحتاج إلى معرفة أكثر من غيرها، فأبواب العبادات تختلف عن أبواب الإرث، تختلف عن أبواب الزكاة والخمس، فهذه تحتاج إلى أيضا أمور زائدة على أبواب العبادات بحكم أن هناك أسهم وتقسيمات وعلم رياضيات ينضم إلى علم الفقه. فإذا ليست كل مسائل الفقه على درجة واحدة، فقد يبرع الإنسان في بعض أبواب الفقه ولا يبرع في غيرها، وقد لا يعلم أصلا في غيرها شيء، حصل متخصص. وهذا تجده في أصحاب الأئمة سلام الله عليهم. يعني مثلا تجد زرارة بن أعين برع في كثير من الأمور العبادية، أكثر روايات العبادات مروية عن زرارة بن أعين. تجد مثلا في مسائل الحج عبد الرحمن بن الحجاج كان كثير السؤال عن مسائل الحج، الله يرحمه ذلك. أو إسحاق بن عمار أيضا له أيضا كثير من المسائل المتعلقة بالحج. فهناك إذن بعض الفقهاء من أصحاب الأئمة تخصصوا في مجالات، وبعضهم كان عام مثل يونس بن عبد الرحمن، مثل زكريا بن آدم. فهؤلاء أمرهم الإمام سلام الله عليه أن يجلسوا في المسجد وأن يفتوا الناس، مثل أبو حمزة الثمالي وغيره. فكما أنه كان في أصحاب الأئمة متخصصين، أيضا في زمننا فقهاء متخصصين وفقهاء أنه في جميع أبواب الفقه يطرق، حتى في مسائل العقائد يطرق، في مسائل الاجتماعية يطرق، فهو بحر من أين جئت غرفت. طبعا هذا البحر بالنسبة لنا، بس بالنسبة لأهل البيت هو قطرة، هو قطرة مو شيء. فعندنا إذا فقيه جامع بحيث أنه جميع أبواب الفقه الشرعي، فقيه أقل من رتبة هو قادر على أغلب أبواب الفقه، فقيه متجزئ بعيد وهو الذي يعبر عنه الآن في حوزة بالمراهق الاجتهاد أو الفقه، يعني توا طالع من يتعلم على الصلاة والطهارة. فهذا القسم بالنسبة إلى المقلدين أيضا ينقسمون إلى قسمين. مقلد له المعرفة بالأقوال ولا يستنبط، ولكن يميز الأقوال، مثل الآن نقرب مثال، لما نجي إلى شراء السيارات، جيب أي شراء وخلي في السيارة لا كان عم صدر السيارة. لكن يميز لك سيارة زينة وسيارة اللي مو زينة. ليش؟ لأنه خاف في شغلة هذه، بصير يبيع ويشتري ويطالع، فمع الممارسة كسب ملكة أنه يميز السيارة الجيدة من غير الجيدة. مو هذا، بعض الناس بس يسمع الشعر وما يكتب شعر، وليس من الشعراء، بس يسمع الشعر يقول لك هذا الشعر صحيح وموزون، هذا الشعر مكسور، يقول أنت دارس أوزان، يقول لك لا، تكتب شعر يقول لك لا، شلون تميز؟ من كثر ما أسمع صارت عندي الملل. فهؤلاء الآن يعبر عنه في رسائل العملية المتأخرة بالمحتار الذي له معرفة بالأقوال فيميز أقواها فيأخذ بأحوطها، يأخذ مو بأقوى بس لا الأقوى والأحوط، فممكن يكون أقوى الأقوال ولكن مخالف للاحتيار. ولذلك أحوط الأقوال لها ضابط إن شاء الله نتطرق إليه، ما معنى أحوط الأقوال؟ هل الآن المعبر عنه في الرسائل العملية هو المراد عند المتقدمين من أحوط الأقوال أو مخالف أيضا لهم؟ هل الاحتياط عند الإخباريين كما هو عند الأصوليين، أو الاحتياط عند الإخباريين مختلف عن الاحتياط عند الأصوليين؟ ولذلك من المسائل لازم دائما أن نلتفت لها هي مسألة، إذا كانت المسألة احتياطية عند العالم الأخباري هل هي مثل المسألة احتياطية عند العالم الأصولي أو تختلف؟ هذه الأمور كلها راح نتطرق إليها إن شاء الله في أبواب الفقه. فعلى هذا نكون نحن من قسم المقلد، نحن من قسم المقلد الذي يجب أن يأخذ من الفقيه العالم الجامع لشرائط الفتوى، فلا يجوز الأخذ من الفقيه الغير جامع لشرائط الفتوى ولو كان متجزئا.
يرد على أن العمل بالقرآن
إذا كان يرجع إلى ما نراه من الظواهر، نعم ظواهرنا ليست بحجة. ولم ترد رواية واحدة ولا يوجد آية في القرآن يدل على حجية ما نفهم من الآيات. أما أنه قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فإن التدبر شيء والاستنباط من القرآن الكريم شيء آخر. ثم إن التدبر لا يتعلق فقط بالفقه وإنما هو معنى أعام، وما كان معنى أعام لا يمكن الاستدلال به على معنى خاص. هذا دليل عام تروح تتخصص في مسألة التقريب. ثانيا، إذا جئنا في زمن النبي صلى الله عليه وآله ممن كان يخلف عن القرآن؟ هل يلقيه النبي والناس يفهمه فما يحتاج الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وآله؟ أو لا، القرآن ذاته قال ما آتاكم الرسول وما نهاكم عن فانتهوا. وأيضا قال إنا علينا جمعه شنو؟ وبيان. البيان على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله. وليس عليكم أنتم، جمع القرآن وبيان القرآن يرجع لمن؟ النبي صلى الله عليه وآله. لذلك أمر علي عليه السلام أن يجمع القرآن ويكتبه. فمسألة الجمع ليست راجعة للناس، وبيان القرآن ليست راجعة للناس، هذا اثنين. ثالثا، لو كان القرآن ظواهره حجة لسبب ذلك لنا الاختلاف الكثير، لأن كل ظاهر يكون حجة بوحده. أنا ظاهري حجة علي، وأنت ظاهر حجة عليك، والناس متفاوتين في فهم القرآن. وهذا نراه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وقع اختلاف فيه. ولذلك قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. وإن كان القرآن ظاهرا في ذلك الزمان عند العرب بأنه قرآن يهدي إلى الحق، قرآن بين لا عوج فيه، إلا أن الناس ما كانت تحيط بعلم ما في القرآن. لا يفهم القرآن إلا من خوطب به، وهو النبي صلى الله عليه وآله. وهذا الأمر تؤكده أيضا الرواية الواردة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، كنا نجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فتنزل الآية عليه فيخبرنا بها وبمعناها وتفسيرها ثم نخرج، فإذا خرجنا قال بعضنا لبعض ما قال رسول الله، فأرجع إلى رسول الله فأخبره بما قالوا. قال يا علي إني سألت الله أن يجعلك الأذن الواعية فأنت تعي ما أقول. فكان إذن وعي القرآن وفهم القرآن بالمراد الذي أراده الله علما عند النبي صلى الله عليه وآله. وإلا ممكن أنا أتكلم كلام تتفهم شيء وصلاعي فهم شيء ومهدي فهم شيء، فيتعدد الفهم ويفترض على هذا لو قلنا بحجية الظواهر أن كل فهمنا يكون حجة بذاته، وهذا مما لا يسلم به الجاهل فضلا عن العالم. يبقى الكلام أنه كيف كانت سيرة النبي صلى الله عليه وآله مع أصحابه، سيرة الأئمة مع أصحابهم في ذلك الزمان، هل كانوا أصحابهم يستنبطون القرآن بآرائهم بفهمهم أم كانوا يرجعون إلى الأخبار في فهم القرآن؟ ثانيا، فهم الإمام للقرآن فهم معصوم، وفهم أنا للقرآن قابل للخطأ، فأنا أتمسك حينئذ بالفهم المعصوم لو بالفهم قابل للخطأ. فلهذا نحن نقول بأنه يرجع إلى فهم القرآن للأخبار الشريفة، لا نمنع أن يفهم الإنسان القرآن، ما نمنع. ولذلك الإمام الباقر قال أبعد ليس هناك أبعد من عقول الرجال في فهم القرآن، يعني مو ما يفهم يفهم ولكن فهم المعنى ضعيف. لأن يقول أمير المؤمنين ابن عباس: يا ابن عباس لا تحاججهم بالقرآن فإنه حمال أوجر، أنت تحمل على وجه هم يحمل على وجه آخر، أي وجه حجك وحين ذلك؟ فما ممكن. ولكن حاجبهم بالسنة، فحينئذ هذا الإشكال الذي يشكلونه علينا من أنكم تأخذون فقط بالسنة في الأدلة التشريعية ولا تعملوا بدليلين، هذا الكلام غير تام. نحن نعمل بالقرآن ولكن بحسب ما فهمه المعصوم حتى لا نقع في الخطأ في فهم القرآن. وهذا ما أمر القرآن به، أنه ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
يعني
شرحنا
السنة
أقوى من القرآن؟ لا، أنا لما أقول السنة تأخذ القرآن فهم القرآن من السنة، لأن السنة ليست مغموم على الناس، وإنما نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. لذلك ما تجي السنة كلها تقول والله هذا كلام ما يمكن فهمه ويمكن توجيهه، بعض كلامهم صعب مستصعب وبعضه مفهوم. الصعب المستصعب ترجع فينا من للعلماء. بعض الآن الأمور التي ليس فيها صعوبة ما تحتاج عن الفهم.
زين هنا أبو حسن، ما هو البدع على الإنسان اللي يعني يفسر القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن؟
وخلي روح يفهم القرآن حتى يفسره.
في ناس عدم
موجود، مو مسعد حتى عند الشيعة، هذا عند الشيعة بعضهم يفسر القرآن بالقرآن، هذا تفسير وارد في رواية عن معصوم. إذا ورد عن معصوم فقوله حجة، بعد ما كنت خائف. إذا ورد غير المعصوم لا. يعني على فرض المثال ذكرنا في الدرس السابق ومسألة مس القرآن لا يمسه إلا المطهر، هذه الرواية استدل بها كثير من العلماء أو هذه الآية على أنه يحرم لمس القرآن من غير طهارة، حملا على أن المس هو معنى اللمس. طيب جاء بعض الفقهاء وبعض المفسرين قالوا لا، أن اللمس يختلف عن المس، اللمس هو مباشرة اليد الشيء، أما المس هو الإدراك، الإدراك ممكن يكون معنوي وهو الإدراك بالعقل، فحينئذ لا يمسه إلا المطهرون، وهذا قرينة أخرى أن المطهرون غير المتطهرون، فحينئذ يكون المطهرون الذين طهرهم الله هم الذين يدركون القرآن. يقول واحد ثاني الإمام الصادق استدل بها على اللمس تطبيق المعصوم، تقول لا لا ما ممكن هذا التطبيق، رواية ضعيفة لأنها مخالفة إلى المعنى اللغوي. لا، القرآن ظاهر وأنيق وباطنه عميق، إن القرآن سبعة شنو؟
أوجه
باطن أو سبعة باطن، فأنت تجد تأخذ واحد وتترك الباقي. لهذا نرجع إلى من يعلم بعلوم القرآن وجعل للقرآن أهلا وخصهم به، في وصية الإمام الصادق لشيعته ذكر هذا، خصنا القرآن بأهله، كل من جاء فهم القرآن وطبق القرآن بمزاجه. اللهم صل على محمد.
صلي على محمد.
تفسير القرآن عندنا شوف القرآن خلاصة. القرآن يقسم بحسب الروايات إلى إما أربعة أقسام أو إلى ثلاثة أقسام. قسم أحكام وفرائض، أحكام وفرائض، قسم آداب وسنن، قسم في فضلنا، وقسم في أعدائنا. هذا إذا قسمناه أربعة. مع التقسيم الثلاثي يدمج أحكام وفرائض، آداب وسنن، وفينا وفي أعدائنا، فيكون ثلاثة. ما كان فيهم وفي أعدائهم ما كان من الآداب والسنن، هذه هنا الإنسان بإمكانه. يعني الآن بيجي تقرأ قصة يوسف، قصة يوسف تتعلم عليها، فتقدر تفهم قصة يوسف تعتبر منها وتأخذ العبرة منها من دون أي إشكال. لكن بيجي تستنبط حكمًا، استنباط الأحكام تحتاج إنك تعرف شنو مراد الله عز وجل من هذه الآية. فمو كل الناس تدرك هذه الأمور، وراح نشير احنا إلى بعض الروايات التي تبين أن القرآن إشارات وأن القرآن ألطاف وأن القرآن
زين. فإذا رجعنا إلى الأحكام والفرائض،
الأحكام والفرائض ترجع فيها المعصوم هم الذين يبينون،
هو اللي يهمنا في الحياة على هذه الأحكام والفرائض.
يعني على أكبر أكبر الآن ما وصل له على الفضاء أن القرآن كانوا متفقين لا يوجد في القرآن إلا 500 حكم فقط، الآيات الواردة في القرآن. الآن بعض المتأخرين يدعي أنه استنبط من القرآن 2000 وكذا من الأحكام فقط من القرآن، هو يقول أنا فهمت من القرآن أكثر مما فهمه المتقدمين. يعني فحينئذ هناك تختلف مقدرة الإنسان في مسألة فهم للقرآن والاستنباط من القرآن. إذا استنبط الإنسان حكم من القرآن يجزم به
إلا إذا كان له من السنة،
إذا كان من المعصوم قطعا فيه يجزم به، لأن اللي استنبط منه المعصوم. أنا فهمت فقط، أنا ما استنبطت. إذا أنت استنبطت من القرآن هذا الجزم أليس تفسيرا للقرآن؟ وبيجينا الآن من يأخذ الشيء برأيه دون الرجوع إليهم شنو حكمه، وهل يجوز الرجوع عليه أو لا؟
طبق في هذا
يجوز.
والآداء والسنان يعني الله حسن،
يعني مثلا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا. هذا آداء تعامل مع الوالدين. بعد يقول لا تقول أف يعني أف، لا مو معناته أوف، لا معناته شيء آخر. هذه آداء والد، لا تدخل البيوت إلا من الوالد، هذا يعني من أبوابها، يعني الأبواب في القرآن ذات الأبواب الموجودة نفس المعنى. فهناك آداب هذه ما تحتاج إلى توضيحات ترجع فيها إلى الإمام المعصوم، لأنه واضح وإن كان لها بطن. هذا البطن إذا راجع وأتوا البيوت من أبوابها نحن أبواب الله، فأنت بتأخذ الظاهر كلام المختلف في ظواهر القرآن حجة وليس بحجة، أما البواطن معروف أنه حتى هم يقولون أن باطن القرآن لا يعلمون المعصوم. الخلاف الواقع بينه وبينهم حجية ظواهر القرآن، هل هي حجة أو ليس بحجة؟ هم اشتبه عليهم لما نقول إحنا الظواهر ليست بحجة، يعني أنتم تنفون حجية القرآن؟ لا، القرآن نقول بحجيته، لكن ما نفهمه نحن، هل القرآن ما نفهمه؟ فهمنا للقرآن، هل فهمنا للقرآن حجة؟ فهل من أنا أنفي فهمي للقرآن؟ نفيت حجية القرآن.
ثابت الظواهر عند الأصوليين عند الجميع
في مقام التنظير، في مقام العمل، في مقام العمل يرجعون الروايات من دلوقتي. لأنه وش اللي يصير؟ لو أفتى بحسب ما يظهر له لعبه حسبته، لا لو هذا التحكم ولا دليل عليه.
في المثل كندي كتاب
الكندي
أو
لما أراد أن يؤلف كتابا في تعارض القرآن بعث إليه من
تقليد الإخباريين.
شنو؟
إخبارية بس إعلام.
نعم إخبارية. في بعض الأمور إخبارية. واقع أن هناك بعض الأمور ليسوا بإخبارية، هي إنما أفتوا بغير
شيخنا تقليد الإخباريين للإمام المعصوم. مواقع موقع الفقهاء الإخباريين وين بالنسبة للتقليد؟
موقعهم واسطة في الفقه. ليس التقليد لهم بما هم، أنت ترجع للمعصوم لأنه حجة بنفسه. إنما وليكم الله ورسوله والذين لهم الولاية. هذه الولاية جاءت من وين؟ ولذلك يقول للإمام ولي الله، يقول للنبي نبي الله، يقول للفقيه شنو؟ فقيه الله. ولا تقول حجة الله.
حجة الإسلام
ارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجه الله. فهم نوعهم حجه للامام، واسطه بينه وبين الامام. ولذلك قال شنو الامام؟ فرضاه حكما فاني جعلته حكما.
حتى الفقهاء الاصوليين واسطه بين الامام
وبين الامام. جينا الإشكال الآن وانتقدم الحديث. إذا العالم الأصولي أفتى بفتوى ليست من القرآن وليست من الروايات، استعمل فيها الدليل العقلي أو الإجماع، واسطة يصير منه.
بس الوسطة نقول ما هو دليل عقلي، نقول تصيد من الروايات.
مثلا إذا صار تصير معناته صار دليل الرواية.
نقول إحنا ما نعمل بالعقل.
الحجي هذا الحجي يمكن مع الناس في عموم المجالس يمشي، أما في الحوزة الحجي ده ما يمشي. لما إحنا نشوف الحوزة مسألة الاستنباط والاستدلال واضحة. يعني مثلا السيد صادق الروحاني عنده كتاب في مسألة الترقيق الاصطناعي. قال وإني قد اعتمدت في ذلك كله على الدليل العقلي لأني لم أجد فيه رواية واحدة. شو تقول فيه؟ يقول أنا اعتمدت على الدليل العقلي.
طيب وش يسوي
إذا أخذ؟ غير أنه لو كان الدليل العقلي المراد منه هو التصيد يعني فهم الروايات ما كان قسيما. وقسم الأدلة أربعة: القرآن، الروايات، العقل، الإجماع. زين هذا التقسيم عرضي أو طولي؟
في عرض بعض.
إذا قلنا أنه في عرض بعض حينئذ يكون دليل مستقل بنفسه، مو دليل يرجع إلى دليل، وإلا صاروا في نفس الحالة. نقول هذا تصيد من الروايات، فهم الروايات يعني. ولهذا هم يشكلوا علينا، نقول ما تعملوا عقلكم شلون تفهموا الروايات؟ إلى هذا المعنى احنا نفهم الروايات بالعاقل. نحن نقول ان العقل الذي ليس بحجة هو ان يكون العقل مستقلا في تقرير الحكم الشرعي، لا نقول بتشريع العقل. اما ادراك العقل واستنباط العقل وفهم العقل ما نشك فيه اصلا، وما في عالم اخبار في ذلك. انتزاع المفاهيم من الروايات يسموه. الآن عندنا بعض الأمور هناك بعض القواعد الفقهية مقننة جمعوها في بعض الكتب، مثل النهي عن العبادة يستلزم فسادا، أما النهي عن المعاملة لا يستلزم الفساد. طيب هذه مين رواية؟ فلذلك لما يشوفوا مباشرة النهي عن عبادة يقول هذه العبادة باطلة. ليش؟ للنهي عن يحكم مباشرة بالبطلان للقاعدة الفقهية. لما يشوف معاملة منهي عنها يقول لك المعاملة صحيحة وإن كانت محرمة. ليش؟ يقول لك لأن النهي عن المعاملات لا يستلزم الفساد. طيب الآن نجي لتطبيق هذه القاعدة، هذه القاعدة الموجودة من وين استنباطها؟ جيب بدل انت ما تقول لي هذا طاعة المتصيدين، جيب الروايات اللي تصيدت بها واستدل. هذه القاعدة لا يخرم الله شيء. ارجي إلى نفس هذه القاعدة. الآن الجمع بين الأختين، لو عقد إنسان على أختين، أجيت أنا قلت له علي اخطبني، أجيت له حسين قلت له اخطبي، وراحوا في نفس الوقت في نفس الحزن، هذا خطب واحد وهذا خطب واحد، اثنتين انخضعت. قالوا وين بتروح يا بابا؟ قال بابا اخطب. تخطب من فلان عنده بنتين، قال انا موكلين واحد خلنا اروح اخطب له، وراحوا اثنين وخطبوا في نفس الوقت. طلعوا اثنتين من واحد. شنو حكم العقد؟ على ضوء القاعدة أنها المعاملة، على ضوء القاعدة أنه مفترض كلا العقدين صحيح، ولكن الجمع حرام. الجمع حرام. يجي الآن أغلب الفقهاء من يقرون بهذه القاعدة يقولون أن النكاح باطل. يخلص كلا العقدين باطل. إذا تقدم أحدهما أن تقدم صحيح ولم تأخر باطل، إذا وضع في آن واحد بطل كلا عقدين. شيخ يوسف وطبع عليه هم السيد محسن الحكيم من المداخلين قالوا له كلا العقدين صحيح، وعندنا روايات على ذلك، عندنا روايات مو أنه للقاعدة إنما للروايات. قال يمسك أيهما شاء ويدع أخر. الإمساك فرع الصحة، والترك أيضا فرع الصحة. يمسك إحداهما ويطلق الأخرى. فيقول الروايات دلت على وقوع العقدين صحيحين وليس البطلان. فهذه يتناسب مع شنو؟ مع القاعدة. هذا الآن حكم تناسب مع القاعدة. نجي اليوم الجمعة. زين اذا نودي الصلاه من يوم الجمعه بس حول ذلك لله وذر البيع. دار البيع والبيع معامله. لو باع الانسان وقت صلاه الجمعه ما حكم ذلك البيع؟
صحيح.
يفترض على القاعده ان المعامله صحيحه ولكن الفعل محرم، ولذلك هم يلتزمون بالقاعده. يقول لك البيع صحيح ولكن فعله محرم، ما يبطل العقد.
هناك يبطل.
هناك
يبطل. شوف بعد وزر البيع.
اتركوا البيع.
كيف يصير البيع؟
طيب الآن هذه القاعدة متصيدة من وين؟ من الروايات. كم تطبيق فيها؟ ليش هنا طبقتوها؟ أنا ما طبقتوها.
طيب ليش؟ أكيد
طلعت شلون يعني؟
يعني هذا على مستوى أعلى أكيد. لازم أحد زي طرح هذه المسألة وسأل فيها في الحلقة. سمعت جواب عليه. ليش أنت تعبت تفكر وأنا ما أفكر؟
بالنسبة إلى ظاهر آية التحريم وأن تجمعوا بين الأختين، قال أن الجمع محرم، الجمع نفسه محرم. فإذا وقع ذلك العقد جاوب أن العقد عقد النكاح معاملة مشوبة بالعبادة، هكذا خرجوه. وهو من خرج ذلك كان صاحب الجواهر، قال أن عقد النكاح معاملة مشوبة بالعبادة، فلما شابها شيء من العبادة بطل العقد. والنهي عن العبادات السلم الفساد، فبطل العقد أنها معاملة مشوبة بالعبادة. هذا جواب غير تام. ليش غير تام؟ لوجود الروايات التي قالت بأنه يمسك أيهما شاء ويدع الأخرى. بعد الروايات صحيحتي السند، يعني بعد التشكيل في الرواية ضعيفة السند ما في مجال أصلا، ولا معارضة لها، وليست معارضة إلى الآية، لأن المحرم هو الجمع ولا دلالة في الجمع على البطلان.
أنت
تركب قاعدة
قال لك القرينة موجودة لأنه أساسا حرمت عليكم أمها والعقد على الأم باطل، خواتكم العقد على الأخ باطل، على العم باطل، على الخالة باطل، فبقرينة بطلان تلك العقود يبطل العقد. فجعل القرينة سارية إلى المقام، منها الباب طالب بطلان العقد من باب القرينية. احنا نناقش اولا هل القرينه تامه او ليست بتامه، قرينة شرع
هل الواو هنا او حسن عفو واو العطف فيها وان تجمع بين
وحرمت عليكم ان تجمعوا بين والعطف هو التكرار العامل، ولكن المحرم هو الجامع او العاقد. إذا بتسلم يا إبا أنه الحرمة في مسألة الجمع يسري إلى العاقد، لازم تسلم يا إبا علينا وذر البيع أن الحرمة في ترك البيع يسري إلى العاقد، ما يتطبق من الفرق.
كل آية الكريمة وعن سام في المسألة
الطالبة
فيه تبيان لكل شيء
العقائد
فيه تبيان لكل شيء
اللي
بينا بس من
هو
فيه تبيان لكل شيء. تعال انت الآن كل شيء موجود في القرآن، جيب لي آية واحدة في القرآن تفصل لك ركعتين صلاة الصبح على ركعات المغرب أربع ركعات الظهر العصر والعشاء. انت تقول لي فيه تبيان كل شيء، انا مسلم اياك ان القران فيه تبيان كل شيء. جيب لي لك انت ايه تبين تفصيل ركعه.
قبل الروايه.
جيب لي مساله الاستحاضه.
واجب المسائل موجوده لكن معصوم ولا على الصلوات.
جيب لي مساله اللي يشتغل في البحر. هذه أشياء كثيرة ما نستطيع أن نستنبطها، نرجع للروايات في فهمها.
وحصل أسبوع كتاب الله اللي قال
أسبوع كتاب الله.
شيخنا تقسيم الروايات في الشيطان يعني تقليد لمس من التجزء ومن فقهين جامع.
فقهين جامع. لا يرى المتجزئ.
زين مسألة انه الفقير متجزئ مثلا.
الضرورات.
عندنا الطهارة، عندنا واحد في الصيام. واحد يبعض ياخذ هذا الفقير للصلاة. لأنه متخصص.
أنه الانصراف في الروايات. بنصر عباراتين سلينا شوي صلاة شوي تعب اليوم. لذلك ممكن نشوف ما في تركيز كامل على الدرس. بيجينا إن شاء الله إشارة أنه لاستدلال في الروايات من هو المصداق لها، هل هو الفقيه الجامع أو لا، هل الفقيه المتجسد داخل فيها أم لا، ما هو الدليل الذي قال بحجية الفقيه المتجسد. عندنا رواية واحدة جاءت بصيغة التفريض فقال بحجية الفقيه المتجسد، وهذا الشيخ يوسف في كتاب براهين ذكر هذا الأمر رواية واستدل بأنه يجوز الرجوع إلى المتجسد إذا فقد الفقيه الجامع. شيخ حسين حملها الرواية إما على الضرورة عند فقدان الجامع حينئذ يجوز الرجوع إليه فيما هو
من بعض الروايات موجودة بصيغة الجامع فرجعوا إلى رواة
حديث هذه عام بين الروايات مفصلة فنرجع العام إلى
أبو حسن بالنسبة لحكم الناقل بدون دراية
ليش أنا محبين؟ لأن هذا مثل شريط سجد وجينا قلب الرواية لو تسأل عن الرواية ما أعرف أنا ما أحبين
الرواة في الحكم نفس الحديث هذا فقهاءهم ولا بس في رواة
قد يجتمع الرواة أن يكون راوي وفقيه مثل زرار مثل محمد بن مسلم مثل حمران بن عيون عبد الله بن بكير بان بن تغلب، هؤلاء كلهم رواة فقهاء، بل اغلب اصحاب العلم سلام الله عليهم المشتهرين كانوا رواة فقهاء. ولذلك يقول الامام صادق: وددت لو يضرب اصحابي بالصياط حتى يتفقهوا في الدين، وانهم في جار الرواه حتى يتفقهوا في الدين. هناك بعضهم لا، مجرد راوي ليس له اصلا كتاب يدل على فقاهته او علميته او ما شابه، هو راوي ثقه يروي، لكن انه معروف بالفقاهه. ولهذا
كتب الاربعه رواه
أصحاب الكتب الأربعة لا فقهاء. كلين فقيه، الشيخ صدر فقيه،
الشيخ فقيه البحراني.
سيد هاشم البحراني، الشيخ يوسف لما جاء يتكلم عنه قال: هذا العالم الجليل مع كثرة ما كتب واطلع إلا أننا لم نجد له فتوى واحدة، ولا ندري أهو تورع منه عن مقام الفتوى أم عدم بلوغه إلى تلك
مرتبه.
لا فسر القرآن ولا رواية.
أنا والله أبو حسن في الغرفان في شيخ السلام في صلاة الجمعة ذكر اللي هو الفقيه الجامع الشرعي والفقيه المتجزئ القريب من الفقيه.
هذا عبارة السلام. هذه عبارة السلام مو عبارة
القريب من الفقيه. ليش قال المريض بعد الفقيه المتجزئ قريب من الفقيه؟
لان الشيخ في السادات قال الفقيه القريب المتجزئ القريب، واما البعيد لا. ففي السادات ذكرها في مقام صلاه الجمعه، فلذلك صاحب المفاد تعرض لبيان كلام الشيخ. فممكن يكون الانسان فقيه في كل ابواب الفقه، لكن في الاختصاص والعياد ما عنده شيء. القريب الذي هو في اغلب ابواب الفقه فقيه يستنبط، ولكن بعض الابواب القليله ما وصل اليه.
جزاك الله خير.
صلى الله عليه وسلم.